الكون تدبر لا تغفل
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل
هذا الكون يسبح رب قد أبدع في الخلق وجمل
في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل
وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. حلقات هذا خلق الله تسلط الضوء على علاقة المخلوق بخالقه والمملوك بمالكه والمرزوق برازقه. لكل خلق خالق، ولكل ملك مالك، ولكل رزق رازق، سبحان الله وتعالى وجل جلاله. الحقيقة في بعض الأوقات الخلق عندما نتأمل المخلوقات نعرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى وجل جلاله، ولفت الله أنظارنا إلى هذا. الله عز وجل سبحانه وتعالى، مثلا انت بتاكل، قال الله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه، كيف خلق هذا الطعام؟ ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي وآتوا حقه يوم حصاده. في انظر إلى الفواكه والخضروات والثمار، ألوانها، روائحها، طعمها، فوائدها، هذا أحمر ناصع وهذا أخضر جميل وهذا أصفر فاقع وهذا، فسبحان الله العظيم. فتضيف يعني ساعات المخلوقات تضيف لك إيمانا على إيمانك عندما تربطها بالله. مفيش حاجة خلقت بنفسها، الخلق لم يخلق بنفسه، إذن لم يخلق لنفسه، المخلوقات كلها خلقها الله عز وجل، الله خالق كل شيء، والنتيجة أنها تدل على الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. بحار ذات أمواج وصحراء ذات فجاج، كلها تدل على الله عز وجل. سماء ذات أبراج وهكذا، كل المخلوقات تدل على الله. احنا في الحلقات القادمة هنتكلم عن الطيور وكيفية كسبها لرزقها. انت بتشوف طيور، الطيور المنزلية احنا بنجيب لها رزقها لحد عندها، مالكي هذه الطيور بيجيبوا لها الحب لحد عندها او بيجيبوا لها طعامها الى مكانها، لان هم المسؤولين عنها وبيستفيدوا منها. لكن ماذا لو رأيت طيور أخرى، طيور غير منزلية، كيف تكسب رزقها؟ إزاي بتروح في أماكن عجيبة وغريبة وبعيدة، وإزاي بتكافح علشان تصل إلى رزقها؟ الموضوع ده الحقيقة له تأثير كبير في إيه؟ في إن احنا نتعلم التوكل، ونتعلم الجهد، ونتعلم الصبر، ونتعلم الكفاح، ونتعلم كذلك ان نتيجة الزرع الحصاد، ونتيجة الكفاح النجاح، من جد وجد ومن زرع حصد. فده موضوع حلقتنا الليله دي وعدة حلقات قادمة. الحلقات اللي بتتكلم عن رزق او طلب الرزق عند الطيور وحسن توكلها على الله سبحانه وتعالى يضرب بها المثل حتى نتوكل على الله عز وجل. انت مطالب بالسعي ولست مطالبا بصنع الرزق، انت مش هتعرف لن تصنع رزقك لكنك تسعى لتحصيله. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. فانت اللي مطلوب منك انك تسعى وتحصل رزقك، لان الله تعالى هو الذي يرزق، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، فضرب المثل بالطير، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تخرج من بيتها جعانه بطنها فارغه جعانه وتروح بطنها ترجع اخر اليوم وهي قد امتلأت بطنها. تعالوا نشوف في هذه الحلقه وبعض الحلقات القادمه ان شاء الله عز وجل عجائب الرزق في حياه الطيور، ازاي الطيور بتسعى وكيف انهم يعني لا يكلوا ولا يملوا في طلب الرزق، وكيف انهم يحصلون رزق الله تعالى الذي ييسره لهم. سنبدا الليله دي ان شاء الله عز وجل في كيفيه اكتشاف الطيور لارزاق وهم في السماء، كيفيه اكتشافهم للارزاق في الماء. يعني طير في الهواء يطلب الرزق في الماء، الاثنين عكس بعض بالضبط. لكن ربنا سبحانه وتعالى اول شيء اهلهم لهذه المهمه، اعطاهم امكانيات وقدرات ليها، ثانيا يسرها لهم، ثالثا بصرهم بكيفية الحصول على رزقهم بصبر وجلد وجهد. تعالوا نشوف أول حلقة الليلة دي في طلب الطيور لرزقها داخل الماء. إزاي بيصطادوا سمك وغير السمك وحشرات مائية إلى آخره. تعالوا نشوف قد ايه الصبر والجلد والسعي والكفاح، وايضا نرى النجاح المترتب على الجهد والتوكل ده. تعالوا ولنتعلم ولنتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. تفضلوا معنا. حياة الطيور تبدأ وهم في السماء. يعني علماء الاحياء والمخلوقات بيقولوا ان الطيور هم أحياء الهواء، يعني مملكتهم هو الهواء والسماء، ويطيروا زي ما انتوا شايفين. اهدي مثلا بطة برية، شوفوا حضراتكم هي طايرة في الهواء ولكنها ليها هدف عشان توصل له. اول ما لقت سبيل للرزق نزلت على طول. الطيور هي يعني حياتها كلها في الهواء، وتقدر تصل الى اي مكان بدون ازعاج، محدش بيوقفها في السماء، وبتختار الاماكن اللي هتنزل فيها علشان تطلب رزقها. لكن معظم الأرض مغطاة بالماء، فكذلك هناك من الطيور التي تطلب رزقها داخل الماء. فالطيور، شوفوا بقى الخالق العظيم سبحانه وتعالى آدي هذا الطائر العجيب الفريد ملتوي المنقار. المنقار العجيب اللي هو يعني بيستمتع بيه ده بيمكنه من انه يستخدم منقاره بالضبط زي أداة التنقيب، زي أدوات البحث. وانحناءه، شوف منحني يعني منقار منحني ليه؟ علشان يبحث بيه عن عن الحشرات تحت الصخور تحت الماء. ده طائر اسمه طائر الغطاس، وده اسم على مسمى. ده في الغرب الامريكي. هنا دي ينابيع بركانية، يعني مياه ساخنة دافئة بتنشأ عليها طحالب، وبينشأ عليها أحياء دقيقة بتنشأ على الصخور، بينزل يلتقطها. ميزه الله عز وجل بطبقة زيتية على ريشه علشان تساعده في الغطس ويأكل ويأخذ رزقه. بمجرد ما يأخذ رزقه على طول جسمه قابل للطفو مرة أخرى، كله ميسر لما خلق له. شوف بينزل ازاي تحت الماء، ينزل في ربع دقيقة 15 ثانية ينتقي الطحالب واليرقات والحشرات الصغيرة وينطلق. شوفوا عنده 15 ثانية فقط. ده طائر الرفراف، ده بينزل ثانية واحدة في المية ويطلع، وده في أمريكا الشمالية. هو بيصطاد في المياه النقية، شوف علشان يشوف فيها كويس والرؤية تبقى واضحة. ينزل أخد رزقه، اصطاد سمكة وطلع بيها تاني، ثانية واحدة فقط يلتقط رزقه ويطلع بيه مباشرة. هو بقى هو هنا اصطاد السمكة، هو عايز يبتلعها بس خايف لانها لسه عايشة، فلازم في البداية يفقدها الوعي، يفضل يضربها كده في الغصن لحد ما تفقد الوعي او تموت وبعدين يبتلعها. ف خلاص كده هو اتبسط. شوفوا هنا طائر الرفرف ده متخصص المياه القريبة من الشواطئ. شوفوا هنا بيقف في السماء بيحدد هدفه وفريسته، وبعدين مرة واحدة شوف هو واقف يقف في الهواء. هنا هو هنا كده شاف فريسته، هينزل بقى يقتنص هذه الفريسة. شوفوا ادي نزل خد فريسته وانطلق. شوفوا حضراتكم الخفة والإمكانيات القوية وإزاي بيحتفظ بتوازنه في الهواء. سبحان الله. ده طائر تاني اسمه طائر الزقة. طائر الزقة ده بيسبح بطريقة هادئة، وممكن ياخد فترة طويلة تحت الماء بخلاف طائر الرفراف. طائر الرفراف ما يقدرش يمكث اكتر من ثانية. ده شوفوا حضراتكم ده شوف على طول منقاره زي الحربة بالضبط، يضرب بمنقاره فيصطاد، بيغطس لفترات طويلة. ريشه بيبتل برضه بعكس طائر الرفراف، بعد ما بيسبح وبيصطاد بيطلع في الشمس علشان ينشف نفسه علشان ريشه يرجع مرة تانية قابل للطيران. هنا السمك يعني بيحب يشوف ايه اللي بيحصل حواليه، وده نصيب بقى طائر البلشون. طائر البلشون ده عنده حيل كثيرة للصيد، يظل كده يلعب برجله علشان يثير انتباه السمك، فالسمك يجي لحد عنده علشان يشوف يمكن دي ديدان او كذا، فيكتشف ان هو اصبح فريسة فيصطاده. وبيختاروا طبعا البلشون، طائر البلشون ده أستاذ في التخفي وأستاذ في الحيل اللي ممكن يصطاد بيها ويوقع فرائسه في أفخاخ اصطياده. شوفوا هنا هو عمال يثير انتباه السمك، وبعدين مرة واحدة لما سيشعر ان السمك بدأ يتحرك في اتجاهه، اهو شوفوا حضراتكم هيبدأ يصطاد. وهنا طبعا بيستخدم اجنحته علشان يظلل، شوفوا حضراتكم يظلل على الماء ليستطيع الرؤية. شوفوا ده البلشون الاسمر في افريقيا بعامل اجنحته مثل الشمسية بالضبط، بيغطي كده وعلشان يشوف كويس ويمنع السمك انه يراه. شوفوا هنا عامل شمسية عشان يخبي جسمه. شوفوا هنا ومرة واحدة هيبدأ ينطلق إلى رزقه تحت الماء وهيصطاد. شوفوا حضراتكم بيخبي إزاي، سبحان من علمه، سبحان الخالق العظيم سبحانه وتعالى. بدأ يصطاد وبدأت ده طائر بقى تاني اسمه طائر أبو ملعقة. فعلا منقاره يشبه الملعقة تماما. شوفوا هنا بيبحثوا مع بعض. البلشون طائر ذكي بيمشي ورا ابو ملعقة علشان اي سمكة تهرب من ابو ملعقة وتروح ناحية البلشون يصطادها مباشرة، اذكياء الحقيقة. الطائر ابو ملعقة بيقدر يثير الاسماك ويخليها تهرب. يوم طالع واحد تالت اسمه الغاق، طائر الغاق، لقى هنا الدنيا زحمة قال بس ندخل نصطاد في المية العكرة، ادخل انا كمان اصطاد تحت البلشون واستغل الامكانيات لطائر ابو ملعقة وطائر الغاق والبلشون، التلاتة يتكاثفوا ويتكاتفوا علشان يصطادوا. ده طائر اسمه الطائر القشاط، نوع من انواع النورس، وده من الطيور النادرة جدا ان يكون منقاره الاسفل اطول من المنقار الاعلى. ليه؟ لانها بتصطاد بطريقة فريدة جدا. المنقار بيخرج لها بعد 3 اشهر من ولادتها. شوفوا ازاي بيطير ويضع من الجزء الأسفل من منقاره الطويل أول ما بيجد فريسة على طول بيغلق منقاره. أي حاجة في الماء بتيجي في منقاره بيقفل عليها مباشرة زي الكماشة ويصطادها. أهو شوفوا حضراتكم، أول سبحان الخالق، كل مخلوق له طريقته وله وظيفته، فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى، كل ميسر لما خلق له. منقار مبطط علشان البحث، منقار مدبب علشان الأكل أو الصيد، منقار أطول علشان أهو شوف حضراتكم اصطاد السمكة مباشرة، وعنده حساسية شديدة أن يشعر بالسمكة ويستطيع القبض عليها وهو طائر ومنقاره في الماء، فسبحان الخالق سبحانه وتعالى. تخيلوا بقى أن هذا الطائر بيأكل ولاده كل 10 دقايق، كل 10 دقايق لازم يصطاد ويجيب الأكل لأولاده، ومكرس حياته كلها علشان يأكلهم ويغذيهم ويكفيهم المؤونة. شوفوا حضراتكم هي طبعا السمكة حجمها كبير شوية على الصغير ده، لكن هو هيساعده، هو هيساعده. طيور القشاط والبلشون والرفراف كلهم بيعيشوا جنب المية، ده طائر اسمه طائر الخضيري، بيقدر يسبح في الماء من خلال زعانف تشبه زعانف الغواص تحت الماء، ودي بتاكل حاجات يعني معقولة، قطع خبز، بعض الأعشاب، ولكنها أيضا بتصطاد، لكنها بتصطاد أيضا. شوف هنا دي قطع خبز الإنسان بيرميها، ف أول ما بيكتشفوا إن في حاجة من الرزق اللي بيبحثوا عنه تحت الماء بيضعوا أفواههم ومناطرهم تحت الماء علشان يبدأوا رحلة الصيد. الريش عندهم طبقة زيتية فوق الريش ميزهم الله بها سبحانه وتعالى علشان الريش لا يبتل، وبيمارسوا حياتهم فيه. ده طائر اسمه البلقشة، طائر البلقشة أيضا بيسبح في الماء زي البط، لكن عنده إمكانيات أكبر في الغطس، ومنقاره مدبب زي المنشار الصغير بالضبط، علشان كده لما بيمسك السمكة السنون الموجودة في المنقار بالأعلى وبالأسفل بتمسك بالفريسة كأنها كمشات. فشوفوا حضراتكم هنا بيسبحوا بكل أريحية، بيدوروا على السمك تحت المية كأنهم بيسبحوا في الهواء. دي طيور لكنها بتبحث عن رزقها في الماء. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. ده طائر الغواص، ده طائر تاني خالص اسمه طائر الغواص. ده بيعرف يجري ورا الأسماك ويتحداها ويقتنصها ويفترسها بمنتهى المهارة. فراخه الكتاكيت الصغيرة بتبقى مغطاة في البداية بريش قطني خفيف، ولكنها بعد ذلك بتتغير. هذا الطائر وفراخه مدللين، بالذات الفراخ الصغار يحبوا يلعبوا، يحبوا يركبوا فوق ظهور آبائهم وأمهاتهم، عايشين الحياة بمرح وانبساط. لكن شوفوا ان الأب بقى بينطلق ويبدأ يصطاد للأسرة، والأم كذلك بتقول لهم كفاية لعب كده، خلينا بقى جد شوية، والاتنين نزلوا علشان يصطادوا ليأكل الأب والأم، يأكل ويطعم الصغار. أهو شوفوا حضراتكم، تيجي تقول له تعالى بقى كل اتغدى، أهي لحد عنده، هو بيسبح فوق سطح المية وهي جايبه له أكل مناسب لفمه، أهو حاجات كده خفيفة بسيطة. فعلا طيور مدللة. لما البحيرات بتبدأ تنخفض ويقل ماؤها، هناك طيور، طيور متمكنة جدا من اصطياد المخلوقات اللي بتكون في هذا الانحسار. دي طيور متخصصة في اصطياد الصدف، هي تمسك الصدفة تفتحها وتأكل ما بداخلها من اللحم. شوف كل ميسر لما خلق له. شوف هنا تبدأ هنا شوفوا حضراتكم بيفتح، وفي هنا قوقعة، في غشاء داخل القوقعة مخبي جسم القوقعة. أيوه هو ده. فشوف ازاي كسره وهيبدأ هيقطع العضلات الملتصقة بالقوقعة، وفي النهاية بينجح ويخرج القوقعة من صدفتها ويأكل. هنا بقى لما يكون الوقت جفاف، شوف المية أصبحت ضئيلة جدا، يجي طائر اللقلاق، طائر اسمه اللقلاق، مياه أصبحت طينية. اللقلاق يعني أستاذ في الصيد في هذه الأماكن الضحلة المزدحمة. شوفوا هنا ماشي فاتح منقاره، أول بس ما يلاقي سمكة على طول يفترسها. هنا ده نوع من أنواع الأسماك بيستطيع إن هو يعيش في الجفاف، ولكن قبل أن يبدأ يعمل لنفسه بيات جفاف يطلع هنا طائر اسمه أبو مركوب. رأسه حجمه كبير، ومنقاره أيضا حجمه كبير. وأبو مركوب متخصص في أنه يصطاد هذه الأسماك قبل ما تختفي، متخصص أنه يصطادها قبل ما تختفي. عنده صبر شديد وتركيز. وهنا هو لاحظ أن في حاجة بتتحرك وبتتنفس، عرف أن ده رزق. هنا أهو في البداية نزل بمنقاره وطلع، هي لحقها قبل ما تروح لجحرها الذي ستلتف فيه. سبحان الله، عضة واحدة بس كفيلة انها تموت هذه السمكة. وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ده سمك أبو مركوب، شوفوا، كل يعرف أين يرزق وكيف يرزق ويسعى لذلك. كل يعلم كيف يرزق وأين يرزق وكيف الطريقة التي يرزق بها. وكل ميسر لما خلق له بصبر وبجلد وبذكاء، كل هذا أهلهم الله له. الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه المخلوقات ميزتها، ميزة هذه المخلوقات عنا إنها مركزة في حياتها وما بتغيرش مسارها. هي كل يوم الصبح تخرج بلا كسل ولا ملل ولا كلل، وتسعى في كل طريق حتى تحصل رزقها الذي كتبه الله لها. الحقيقة احنا شفنا ان اختلاف البيئة مع اختلاف انواع بتطلب الرزق فيها. فاللي بيطلب الرزق في عرض البحر له امكانيات، وتحت الصخور له امكانيات اخرى، وعلى الشاطئ وفي المياه الصافية او المياه العكرة الى اخره. ده ناخد منه ان انت ايضا في ناس ليها امكانيات انها تطلب الرزق في ظروف صعبة او ظروف مختلطة، او يعني كل بيئة وليها اهلها ولها المؤهلون لها. ان شاء الله عز وجل يعني نكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله عز وجل في اصطياد الطيور، ايضا بقية يعني حلقة الاسماك وازاي بيصطادوا، نكمل بقية الانواع ان شاء الله عز وجل في المرة القادمة. احبتي، بالحب التقيت بكم والشوق انتظركم في الحلقة القادمة ان شاء الله عز وجل. من هذا خلق الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله، تأمل في الكون تدبر لا تغفل.
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل.